يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال المصنف رحمة الله عليه: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون، وفي رواية يسألون، حتى يقولوا: الله أو هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فهذا الحديث متعلق بباب كراهية السؤال والتنطع والتعمق، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس، يعني لا يزال الناس، كما جاء في رواية أخرى أن الناس لا يزالون يسألون أو يتساءلون. في رواية أخرى أن الشيطان هو الذي يوحي للإنسان ويوسوس له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يوسوس أو يقول لأحدكم: الله خلق كذا، الله خلق كذا. ومعلوم أن الشيطان قد أقسم على الله عز وجل ليضللن عباد الله، وأنه مكنه الله عز وجل من وسوسة الناس فينفخ فيهم ويوسوس لهم حتى يوقعهم في الحيرة وفي الشك وفي الريب، وهو يعني لا يمل ولا يكل ولا ينقطع في هذا الأمر. وكلما استعاذ المرء منه إلا وعاود بالوسوسة وبهذه الخواطر والهواجس، فلا يزال يقول الإنسان: الله خلق كذا، الله خلق كذا. في لفظ آخر قال: الله خالق السماء، الله خالق الأرض. وهذه الأمور تعتري الإنسان، وقد وقعت لبعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، ما يتعاظم أو يعظم أن يتكلم به، فما وجده هؤلاء الصحابة في أنفسهم لعله هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يقول لأحدكم: الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ فمن خلق الله؟ هذا هو دأب الشيطان وديدنه، يجتهد ويوسوس لصد الناس عن سبيل الله عز وجل ويشككهم في عقيدتهم وتوحيدهم ودينهم. وظاهر هذا الحديث أن هذه الوسوسة لا تخص الشيطان، فقد تعم شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس مع شياطين الجن كما أخبر عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد يصدر هذا الأمر من شياطين الإنس فيوسوسون لعباد الله ويبثون في نفوسهم الشكوك والريب في عقيدتهم وفي دينهم. وقد ظهر هذا في العصر الحديث من الملاحدة والطبيعيين الذين ينكرون الخالق وينسبون هذه الحوادث إلى الطبيعة، فإنهم لم يبرحوا في إثارة هذه الشبهات وبثها في نفوس العقول الضعيفة والقلوب المريضة. نعم، قال: فمن خلق الله، اختصره المصنف رحمة الله عليه وتمامه في رواية أخرى قال: فإذا وجد أحدكم من ذلك من شيء فليقل آمنت بالله، آمنت بالله. وفي لفظ آخر قال: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أي إذا وجد هذه الوسوسة في نفسه وتحدثه نفسه بهذه الأسئلة التي هي باطلة عقلا وشرعا كما سأتي بيانه، فليستعذ بالله. قال: فليستعذ بالله، فليلجأ وليعتصم وليلذ بالله عز وجل، لأن الشيطان لا يرى، لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والشيطان الذي لا يرى أمر عز وجل بالاستعاذة بالله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بينما شياطين الإنس لما يرون فأمر عز وجل التعامل معهم بقوله: ادفع بالتي هي أحسن. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقة والدواء في علاج هذه الخواطر وهذه الوساوس، وذلك بأن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعن بالله عز وجل على هذا الشيطان، لأن إذا استعاذ بالله عز وجل عصمه، عصمه ومنعه من وسوسة الشيطان. ولأن الشيطان إذا سمع الاستعاذة ولا وله ذرات، ولهذا سماه الله عز وجل في القرآن الكريم خناسا، والخناس هو الذي يظهر ويختفي. فالشيطان يظهر بالوسوسة، يظهر بهذه الوساوس والهواجس، فما إن يذكر الإنسان ربه ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ويتولى ويهرب، فيستعيذ بالله. نعم، وهذا أنجى وأحسن طريقة من أن ترد هذه الشبهة التي يثيرها الشيطان ويوسوسها في قلب الإنسان بالحجة والبرهان. لأن إذا قلنا الله خلق كذا والله خلق كذا، فمن خلق الله؟ فهذا يقتضي الدور والتسلسل، لأن ممكن يطرح سؤال آخر: فمن خلق الله؟ فمن خلق الخالق؟ وهذا باطل عقلا وشرعا، باطل عقلا وشرعا، لأن الخالق محال أن يكون أن مخلوقا. ولهذا قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانت هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، لأنها قررت توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة وبالربوبية، فهو أحد لا إله إلا هو، فهو الصمد السيد الذي بلغ في كمال سؤدده، ولا نظيره ولا مثيل. نعم، إذن هذه القاعدة الشيطانية باطلة عقلا وشرعا. نعم، وفطرة، فإن الله عز وجل جبل قلوب الناس على الإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته. وقد سئل أعرابي فقيل له: كيف عرفت ربك؟ فقال: الأثر تدل على المسير، بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على توحيد الخالق؟ فاستدل بهذا الكون، واستدل بوجود الأثر التي تدل على ماذا؟ على المسير. فهذا الكون الذي يسير بنظام دقيق، لا الشمس تدرك النهار، لا الليل يدرك النهار، وكلهم في فلك يسبحون، يدل ماذا؟ على أن الله عز وجل هو الذي تفرد بخلقه الكون وتيسيره. ولله در القائل: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالمقصود أن النبي أن هذه القاعدة الشيطانية باطلة، وهذا يقتضي التسلسل والدور، وهو منتقد. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في دفع هذه الوسوسة أن نستعيذ بالله، وأن ننتهي من هذه الوساوس، في قوله: ولينتهي، أل وليترك هذه الوساوس. لأن المرء إذا تمادى في هذه الأسئلة وفي هذه الوساوس قد تستحكم في قلبه، وإذا استحكمت فقد يصعب دفعها ويصعب علاجها. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الموسوسين إلى هذا العلاج النبوي، بأن يستعيذوا بالله وأيضا بأن يتركوا الوسوسة. وفي رواية أخرى التي تقدم ذكرها قال: فليقل آمنت بالله. ويجمع بين الروايتين من حيث أن يقول الموسوس أو من ابتلي بهذا أن يقول: آمنت بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله. وقد جاء في رواية أبي داود وغيره أنه يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لأن هذه الآية تفند وتبطل هذه القاعدة الشيطانية القائمة على ماذا؟ على الوسوسة. نعم، وتضمن هذا الحديث فوائد، منها كراهية الخوض في المسائل الشائكة والأمور المشكلة والفرضيات التي لا طائل من ورائها، لأن الخوض في هذه المشاكل أو في هذه المسائل المعقدة والمشكلة قد تفضي بالعبد إلى الحيرة وإلى الشك. والسلامة مطلوبة للعبد. نعم، وفيه أيضا ذم الأسئلة والإكثار منها، سيما الأسئلة التي لا طائل من ورائها كما تقدم. نعم، وينبغي على المرء أن يقف عند ما وقف إليه القرآن، أو وقف إليه وقفت فيه أو إليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثاله قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيبحث المرء: كيف تسبح هذه الجمادات؟ أتسبح باللسان أم تسبح بغير لسان؟
أتسبح كما نسبح نحن البشر أم تسبح بأمر آخر؟ فهذه الأسئلة إذا طرحها الإنسان على نفسه قد تفضي به إلى الشك والظنون، ويكون نهايته ماذا؟ الجحود والإنكار. فيصير المرء يرد النصوص القرآنية بهذه الأسئلة المستعصية والمعقدة. نعم، وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فسأله: الشيطان متزوج، أتزوج الشيطان؟ قال: إني لم أحضر عرسه. قال: لم أشهد عرسه. فصرفه عن هذا بقصد أنك لا تسأل ولا تبحث عن ماذا، إيش همك أن الشيطان تزوج أو لم يتزوج؟ فقال: لم أحضر عرسه. فالشاهد أن المرء يبتعد على هذه الأسئلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وفيه أيضا الحث على التفكر في الخالق والحذر من التفكر في ذات الخالق، التفكر في آيات الله، في آيات الخالق، في آيات الله، تفكر في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله عز وجل، لأنكم لا تحيطون به شيئا. نعم، ومما يدخل في هذه القاعدة أو الفائدة التفكر في صفات الله عز وجل والبحث عن كيفيتها وعن كنهها. ولهذا كان من عقيدة السلف إثباتها كما جاءت وأن تمر كما جاءت دون البحث عن كيفيتها، لأننا لا ندرك ذلك، ولأن قوما بحثوا عن كيفيتها فوقعوا في شبهة، إما شبهة التجسيم والتشبيه، وإما شبهة التأويل أو التعطيل. وكان منهج السلف هو الأسلم والأعلم والأقوم. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فسأله: الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ فتخيل أن استواء الله كاستواء الملوك، ولهذا وأوهم التشبيه، فجاء سأل عن استواء، فأجابه الإمام مالك وكان عالما بالقرآن والسنة، فقيها في ذلك، متبعا للسلف في أصول الاعتقاد، قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، والله عز وجل خاطب الصحابة بلغتهم وهي بلسان عربي مبين، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى؟ فهذا مما استأثر الله عز وجل به، فلا نبحث عنه ولا نسأل عنه، وإنما أمرنا بشيئين اثنين: الإيمان به وإثباته كما جاء دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تكييف. ولهذا قال السلف قاعدة كلية في هذا، يعني في باب أسماء الصفات، قالوا: مروها كما جاءت، ومن يعني خاض فيها واستفصل فيها وبحث عن كيفيتها فلا يأمن من أن يقع في أحد المحظورين، إما أن يقع في شبهة التجسيم، وإما أن يقع في شبهة التأويل والتعطيل. وفيه أيضا أن ما يعتري الإنسان من الوساوس إنما ذلك من الشيطان، فيجب دفعها بالاستعاذة بالله واللجوء إليه، وأن يترك ذلك، وتركه ذلك من علامات الإيمان، كما جاء في الحديث السابق لما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يعظم يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أي ما وجدوه من الوساوس والخواطر، إنما صريح الإيمان هو عدم تلفظهم بما وجدوه في أنفسهم من الوساوس لما كتموه وصبر على ذلك وتعاظم أن يتكلموا به، فذلك من علامة الإيمان ودليل عن صدق يقينهم، لأنهم أحجموا ذلك ودفنوه في قلوبهم ولم يفصحوا ولم يتكلموا به وصبروا على ذلك، فهذا صريح الإيمان. وهكذا إذا ابتلي المرء بمثل هذه الوساوس فينبغي ألا يتكلم بها، وليعلم أن الله عز وجل لا يؤاخذه عليها، لا يؤاخذه، وأيضا أن دفعها والصبر على عدم الكلام التكلم بها من علامة الإيمان. وهكذا إذا جاءك أحد موسوس وطرح عليك هذا الإشكال وأخبرك أنه تعتريه وساوس فانصحه بهذين الأمرين، أنصحه بهذا أن يترك هذا الأمر، وأن عدم التكلم بها من علامة الإيمان. أيضا فيه الحث على إصلاح النفوس من هذه الوساوس، لأن تركها على ما هي عليه من الوساوس قد تفضي بالعبد إلى الحيرة وإلى الشك وإلى الضلال، فينبغي على المرء ألا يترك هذه الخواطر وهذه الوساوس تستحكم في نفسه. وقد شاهدنا ورأينا وسمعنا وقد رأيتم ربما أيضا أن كثيرا من أسباب انقطاعهم عن الصلاة أو انقطاعهم عن الاستقامة أو من أسباب انحرافهم هو لما ابتلوا بمثل هذه الوساوس وتركوا حتى استحكمت فيهم وصعب عليهم دفعها وعلاجها، فكان مآلهم ماذا؟ إلى يعني ترك الاستقامة وإلى الانحراف. نسأل الله عز وجل العافية والثبات. وفيه أيضا من أعلام النبوة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء سيبتلى بمثل هذه الوساوس وتعتري نفسه مثل هذه الأسئلة، وقد وقع بعده ووقع إلى يومنا هذا. أما بعده فإن أبا هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث قد وقع هذا الأمر في زمانه، فثبت عنه أن أعرابا أو قوما من الأعراب أتوا إلى أبي هريرة رضي الله عنهم وهو في المسجد، فقالوا إنا نجد في أنفسنا كذا وكذا، أي يقول أحدنا في نفسه الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ فرماهم بالحصى وقال صدق خليلي ثم ذكر الحديث. فوقع في زمان أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، ووقع أيضا في زماننا. وفيه أيضا إبطال ما قعده المتفلسفة الفلاسفة مما يسمى بتسلسل الفاعلين، يعني الحوادث تتسلسل بعضها مع بعض، وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله. وهكذا إذا العبد درس السنة وحفظها وفهمها وعمل بها استغنى عن زبالة الفلاسفة ونحالة المتكلمين، استغنى عن قواعدهم وعلى منطقهم، فالعامل بالسنة والحافظ السنة والعامل بها أغناه الله عز وجل عن مناهج المتكلمين وعن طرق الفلاسفة والمنطقيين. نعم، فعليكم بالسنة ولهذا حث السلف على اتباع السنة والتمسك بها وذم الكلام علم الكلام والمنطق، لأنه لا يزيد إلا الحيرة وإلا الشكوك، كما قال بعض السلف أكثر الناس موتا أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام، بل قال كبيرهم وزعيمهم نهاية إقدام العقال عقال، وآخر السعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل الدنيا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. وقال آخر لقد تأملت المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تغني، فلم أرى تشفي عليلا. أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهؤلاء فحول علماء الكلام شهدوا على أنفسهم بالتيه وبالحيرة وبالضلال، نعم شهدوا على أنفسهم بهذا، ولهذا رجع أكثرهم إلى السنة، حتى قيل إن الغزالية توفي وصحيح البخاري على صدره. والحاصل أن السنة تغنيكم على هذه المناهج، ومما يؤسف له أنك تسمع من بعض من ينتسب إلى السنة كذبا وزورا وينتسب إلى منهج السلف، واضح مثل هذا الجارف الهارف يشيد بالمنطق ويحث على دراسته، وضرب عرض الحائط وتجاهل نصوص السلف في ذم المنطق وبيان فساده والتحذير منه، بل ألفوا كتبا في ذلك كما ألف الشيخ سلم بن تيمية كتابه المعروف نقد المنطق، بل إن بعضهم أنكر على الشيخ سلم بن تيمية في رده على المنطقيين بقواعدهم، وقال الأولى أنه لا يخوض فيه. نعم. وفيه أيضا من أدب المناظرة، من أدب المناظرة، وهي أن المرء أو الشخص إذا أثار شبهات لا تسمن ولا تغني من جوع، شبهات هي أوهام من بيت العنكبوت، فالأولى أن تعرض عنها وألا تجيب عنها وتنصرف. فمن آداب المناظرة ترك مناظرة أهل السفه وأهل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برد هذه الوسوسة بحجج أو بأدلة منطقية أو ببراهين إلى آخره، بل قال فليستعذ بالله وليترك، لأن هذه أدلة باطلة عقلا، لأن لا يمكن أن يكون الخالق ويكون مخلوق مخلوقا في الوقت نفسه، فهي باطلة. والمرء لا يناقش في الأمور ما يسمى بالجدال العقيم أو ما يسمى بالجدال البيزنطي، لكن أحيانا قد يبتل المرء ببعض الجهلة والأغمار الذين يثيرون الشبهات وبضاعتهم في العلم مزجات، فقد يبتلى بمثل هذا الصنف فيضطر لكشف باطلهم وضحض شبهاتهم ورد أكاذيبهم، مثل ما سود هذا المسود المسعود، ولا أسعده الله عز وجل، بل سعد بالظنون والشكوك وما أثره من الشبهات. الأصل أن يعرض المرء عن إجابة مثل هؤلاء القوم، لكن المشكل أنه البعض قد يعتقد أن السكوت هزيمة، وأن السكوت لعدم وجود الدليل، لأن القوم لم يتأدبوا حتى بآداب حكماء الجاهلية القدامى الذين عرفوا قدر الساكت، وعرفوا أن الساكت يعني السفيه هو جواب له، على حد قول أحدهم لكف عن شتم اللئيم تكرما أضر عليه من شتم حين يشتمي، لكن أن إذا سكت يظنون أن سكوتك وهن وخور وهزيمة إلى آخره، فتضطر إلى الإجابة. وأعتقد أن هذا من أعظم الجهاد في رد باطل المبطلين وضحض شبهاتهم وكشف عوراتهم وتعريتهم أمام الناس وبين حالهم جهلا وتجاهلا وظنونا وشكوكا. نعم. المفيد أنه من أدب المناظرة ترك مناظرة هؤلاء السفهاء، إلا إذا اضطرر المرء. لأننا نحن أبناء زمان، والناس بزمانهم أشبه من آبائهم، والله المستعان. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
نعم. ثم أسند البخاري رحمة الله عليه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، أي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر على حرث من حرث المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصيب، والعصيب هو جريد النخل، هو جريد النخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يصطحبه بعض أصحابه، فاصطحبه ابن مسعود رضي الله عنه إلى حرث المدينة. نعم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من اليهود، بنفر من اليهود. نعم. ثم قال هؤلاء النفر: سلوه. أمر بعضهم بعضا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسألوه عن الروح. ثم أحجم بعضهم وامتنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خشوا أنهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم افتضحوا وأدركوا وعلموا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصلة كان يتحلى بها اليهود، أنهم يردون الحق، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالمغضوب عليهم، لأنهم عرفوا الحق وتركوه، ولهذا خشوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بما يكرهون. نعم. لكن أصر بعضهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لنسألنه. فعزم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الروح. وقد اختلف العلماء في المقصود من الروح في سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، والراجح من أقوال العلماء أن المقصود بالروح هي روح الإنسان، هي روح الإنسان التي بها حياته، وهذا قول أكثر المفسرين خلافا لمن قال إنه جبريل، وقال بعضهم إنه الملائكة، والبعض قال هو عيسى إلى خلف. هذه أقوال كلها عفوا مرجوحة، والصحيح أنهم سألوه عن روح الإنسان، عن كنهها، هي تعذب أو لا تعذب، كيفية خروجها من الإنسان، وإذا خرجت من الإنسان أين تذهب. هذه الأسئلة، وقصدوا بذلك تعجيزه صلى الله عليه وسلم وحاشا. نعم. ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى يوحى إليه. وأخبر ابن مسعود أنه لما شعر أنه كان يوحى إليه لم يتقدم إليه حتى لا يشوش عليه، حتى لا يشوش عليه أو حتى لا يزعجه، حتى نزلت الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي أن هذه الروح هي من خلق الله عز وجل، هي خلق من مخلوقات الله عز وجل، مما استأثر الله عز وجل بها. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهم سألوه عن الروح وأجابهم القرآن بهذا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن لا فائدة من هذا السؤال ولا طائل من ورائه ولا يفيدكم شيئا، لأن هذا الأمر من الغيبيات التي استأثر الله عز وجل بها والتي لم يطلعها أحدا من خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه، وهذا مما لم يحط بعلم الله عز وجل. والسر في ذلك، السر في ذلك أن يختبر الله عز وجل عباده بين من يؤمن بهذه الغيبيات ومن يجحدها ولا يؤمن بها، فيؤمن بمثل هذه الغيبيات التي لا ترى، وأيضا حتى يظهر الله عز وجل عجز الإنسان وأنه مهما بلغ في العلم لكن هناك أشياء هي من ورائه قد استأثر الله عز وجل بها فلا يعلمها أبدا، لا يعلمها الإنسان أبدا، وهي مما استأثر الله عز وجل بها. فإذا يعني هذه الأمور تقرر هذه القاعدة، وهي أن الإنسان يعلم أن هناك أمورا لا يعلمها إلا الله، وهذا يدل على ضعف الإنسان وعلى ماذا؟ وعلى عجزه. ولهذا لما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل وقال أنا أعلم بني إسرائيل، أنا أعلم بني إسرائيل، فعاتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه، وقال بلى عبدنا الخضر. فموسى عليه السلام قال أنا أعلم بني إسرائيل، فعاتبه الله عز وجل على هذه الكلمة وفوق كل ذي علم عليم، وأمره بأن يخرج إلى الخضر، وكان من قصته ما ذكر الله عز وجل في القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، والله أعلم. وفي الحديث فوائد، منها بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان رسولا ونبيا وكان إماما وكان قاضيا وكان حاكما، وكان يخرج ويمشي في الحرث، ويخرج أيضا وهو يتكئ على العصيب، كل هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فضل مصاحبة الأخيار، مصاحبة العلماء والأخيار في السفر في الحضر والأسفار، فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فرأى الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد هذه القصة وقصها لنا وأخبرنا أن هذه الآية وهي قوله تعالى ويسألونك عن الروح نزلت بسبب هذه القصة، وأن نفر من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. كل هذه الأشياء استفادها ابن مسعود رضي الله عنه في صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحبة العلماء، لأن بهم تحيا القلوب وتقر العيون ويقوى الإيمان ويزداد اليقين، ولأن هؤلاء العلماء إذا ذكرت أعانوك، وإذا نسيت ذكروك، وإذا غفلت وعظوك وأرشدوك، وإذا جهلت علموك، فلا يشقى بهم جليس، هؤلاء العلماء لا يشقى بهم جليس. نعم، فهؤلاء كبائع المسك، إما أن يحديك وإما أن تشتري منه مسكا وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أما غيره من المتعالمين ومن الجهلة فصحبتهم مرض القلوب وقضى العيون وغم النفوس. نعم، وفيه أيضا جواز سؤال العالم في مختلف أحواله، في حال قيامه أو حال جلوسه، بشرط إذا كان هذا الأمر لا يزعجه ولا يقلقه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وخرج إلى حرث المدينة فجاء اليهود وسألوه فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول إن هذا المقام ليس بمقام السؤال ولم يردهم إلى آخره. فلا مانع أن يسأل العالم حال كونه قائما أو كونه جالسا أو كونه مسافرا أو ماشيا، لكن إذا قلنا هذا بالجواز أيضا لابد من مراعاة أحواله النفسية، بمعنى أن يكون مستعدا للجواب ألا يحرج أو ألا يزعج. وفيه أيضا من أدب التعليم أن الشيخ أو المعلم إذا كان في حال تفكر وتدبر وفي حال نظر واجتهاد لا ينبغي أن تقطع عليه ذلك وأن تشوش عليه، لأنك إذا قطعت عليه ذلك وشوشت عليه كأنك قطعت عليه حبل التفكر وحبل التدبر. نعم، واستفيد هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحى إليه وعلم ابن مسعود رضي الله عنه أنه يوحى إليه لم يتقدم إليه بل اعتزل، وهذا من أدب الرفيع الذي كان يتحلى به ابن مسعود. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه، فإذا كان في خلوته منقطعا للتدبر أو الاجتهاد ينبغي ألا يقلق وألا يشوش عليه، لأن هذا التشويش قد يكون من أسباب حجم العلم وحجره وحرمانه للسائل أو للصاحب. وفيه أيضا جواز العمل بغلبة الظن، لأن ابن مسعود رضي الله عنه غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. وفيه أيضا ترك الاجتهاد عند وجود النص، وأيضا التوقف عن الاجتهاد أو التوقف عن الجواب حتى يرد النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح لم يبادر إلى الجواب بل توقف حتى يرد أو ينزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي تلا عليهم الآية. فيستفاد من هذا أن المرء لا يجتهد مع وجود النص، وكذلك لا ينبغي أن يتوقف ولا يتسرع في الإجابة ما حتى يتأكد من وجود النص. أما ما عدم وجود النص فلا مانع من الاجتهاد في فهم النص أو الاجتهاد في عدم وجود النص. ولهذا قال العلماء لا اجتهاد مع النص. وفيه أيضا أن الروح غيب، من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. نعم، وفيه أيضا أن بعض المعلومات وبعض الغيبيات لم يطلع الله عز وجل أحدا من خلقه، استأثر الله عز وجل بها، فبعض المعلومات لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وفيه أيضا من أعلام النبوة، لأن الله عز وجل أفحم اليهود بهذه الآية وأدرك اليهود صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من أدب التعليم أن الشيء إذا سئل عما لا طائل من ورائه أن يعرض عن الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح عن كنهها وعن كيفيتها فوكل العلم إلى الله، قل الروح من أمر ربي. وهكذا ينبغي على المعلم ألا يجيب في المسائل الفرضية وفي الأغلوطات، أي المسائل التي لا تقع وربما لن تقع، لا يجيب عن هذه المسائل، وإذا جهل شيئا أن يكل العلم إلى الله عز وجل. نعم، وفيه من أدب التعليم حسن الجواب بأسلوب الحكيم، إذا سألك السائل سؤالا ورأيت أن الجواب على غير سؤاله وأنفع له فتجيب بطريقة أخرى أو لو أحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح فأجابهم القرآن بقوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كما سألوه عن الهلال لما يكبر ويصغر، فأجابهم الله عز وجل بقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذا لا يفيد كبر الهلال ونقصانه لا يفيدكم، الذي يفيدكم أن هذا الهلال أو القمر جعله الله عز وجل سببا للنسك ومواقيت للعبادة ومواقيت العبادة. وهذا ما يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، كما قال الشاعر قال سألنا عليه سألنا 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 خراب العراق فآبوا علينا شحوم البقر، فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السهى وتريني القمر. هنا يقول هذا السهى هو نجم وتقول هذا هو القمر. هذا مثل يضرب لمن أنت تتكلم على شيء وهو يتكلم في أمر آخر. وفي الحديث دليل على أن سبب نزول قوله تعالى ويسألونك عن الروح هو ما وقع في هذه القصة، وهو أن نفر من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأجابهم بهذا. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبارك الله فيكم وحضوركم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية